بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. في هذا الموضوع يبين المؤلف رحمه الله تعالى أو يشرع في بيان وتفصيلات توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ويبين أنواع العبادة، ويبين لنا الأصول التي تجب على كل مسلم. فهنا قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي للعبادة. فإذا قيل لك: لما خلق الله عز وجل الخلق؟ فخلقهم لعبادته، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون بمعنى يوحدون. فالعبادة إذن هي توحيد لله سبحانه وتعالى، هي توحيد لله جل وعلا. فالمؤلف قال: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإذا ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا هي عبادة الله. ما من نبي من الأنبياء إلا وأمر بعبادة الله ونبذ الشرك، مع الإخلاص لله جل وعلا في الدين، مع الإخلاص لله عز وجل في الدين. فهنا يبين تفصيل هذه العبادات، وأن توحيد الألوهية هو العبادة، هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة. وكما سبق لنا أن عرفنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثل ماذا؟ مثل الخوف، الخشية، التوكل، الصلاة، الزكاة، الصيام، شرائع الدين كلها. فلا بد فيها من الإخلاص، أو الإخلاص لله عز وجل، أن يقصد العبد أو المرء بعبادته وجه الله، ويريد بذلك الوصول إلى دار الجنة. فلا يعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبذلك، يعني بهذا الأمر، أمر الله جميع الناس. وبذلك أمر الله جميع الناس، أي بالحنيفية السمحة، والحنيفية ملة إبراهيم، وهي عبادة الله مخلصا له الدين. أمر الله عز وجل الناس، أمر الله الناس جميعا بها، وخلقهم لها، خلقهم للعبادة، لم يخلقهم لغير العبادة. لذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يعني من التوحيد، من التوحيد. فالعبادة خضوع لله عز وجل، لأمر الله، الخضوع لأمر الله، تنفيذ أوامر الله، عدم صرف شيء من مما هو لله لغير الله، عدم اتخاذ وسائط مع الله سبحانه وتعالى، عدم اتخاذ ند مع الله عز وجل. قال: وبعد ذلك قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أي توحيد، توحيد الألوهية. ولذلك عرفه قال: وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. أعظم شيء أمر الله به التوحيد. التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة، التوحيد سبب رضا الله عز وجل، التوحيد سبب نصرة المؤمنين، التوحيد فضائله عظيمة ليس المجال في بسطها، لكنه أعظم ما أمر الله به، أعظم ما أمر الله به التوحيد. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك ما سيأتي. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. من هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله يقسم التوحيد كما سبق لنا: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أعظم أنواع التوحيد توحيد الألوهية، لأنه توحيد إفراد الله بالعبادة. فكل التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كلها يلزم بعضها من بعض، يلزم بعضها من بعض، فهي كلها أنواع من أنواع التوحيد. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا شريك له، ولا تشرك به شيئا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير ذلك من المخلوقات، بل تفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده محبة وتعظيما ورغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الألوهية. ولذلك قلنا أن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله بالخلق والرزق والملك والتدبير، وإفراد وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد أو بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله إلها آخر أو أحدا يعبده مع الله أو يجعله ندا لله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير في الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن المراد هنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي ضل فيه كثير من المشركين، أو ضل فيه المشركون، هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي واستباح أموالهم ودماءهم وأرضهم وديارهم ويعني إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وجد قريش تعبد الأصنام، وعندما علموا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني أجعل الآلهة إلها واحدا. هم يعبدون أكثر من آلهة، يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها، فيعبدونها قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بها إلى الله عز وجل، لكنهم في قرارة أنفسهم وفي توحيد الربوبية يعترفون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، إلا أنهم أشركوا مع الله. ومن أجل هذا التوحيد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وأنزل الكتب. قال النبي، قال المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى عنه الشرك. الشرك نقيض التوحيد. ما هو الشرك؟ قال: هو دعوة غيره معه، يعني دعوة غير الله مع الله. ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظر إلى ولا تشركوا، نهي، والنهي هنا يقتضي فساد المنهي عنه، فالشرك فساد في الأخلاق والاعتقاد ولا يعني ومناقض للتوحيد، لأن الله أيضا قال ماذا عن المشركين الذين خلدهم الله في النار؟ قال ماذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، طيب، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. منهم المشركين. المشرك هو كل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، الذي يدعو الأموات، الذي يتمسح بالأضرحة، الذي يستغيث بالأولياء إلى غير ذلك، كل ذلك يعتبر من الشرك المخرج من الملة، المخرج من الملة. فإذا أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. إن ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أدلة كثيرة على لا يخلو أو سورة من سور القرآن إلا وقد حذرت من الشرك، بل القرآن كله توحيد وتحذير من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالتوحيد سبب لدخول الجنة، والشرك سبب لدخول النار. ثم قال المصنف والمؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك، هنا صيغة السؤال، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يتعلمها، ما الأصول الثلاثة؟ طبعا لن نتكلم عن تفصيلات الشرك، الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، لكن نشير إلى أن الشرك بجملته هو شر، وهو مفسد للاعتقاد، وهو مفسد للعقيدة، ومناقض للتوحيد. ثم شرع المصنف في بيان الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك، أي أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها الموحد، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يتعلمها، ما الأصول أو معرفتها، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل، هذا الأول، معرفة العبد، معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه. وهذه الأصول الثلاثة التي يشير إليها المؤلف رحمه الله هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه مسائل مهمة. نعم نحن نعرف الآن الجواب، لكن من لم يعمل بمقتضى هذه الكلمات، أقصد يعني معرفتها معرفة حقيقية عملية، معرفة العبد ربه يقينا وطاعة وخضوعا واستجابة لأمره، لن يجيب عليها في قبره. ومن لم يعلم ويعرف دينه حق المعرفة عملا وتطبيقا لن يجيب عنه في قبره. ومن لم يعرف نبيه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فلن يجيب في قبره عندما يسأله الملك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فإذا معرفة هذه الأشياء، الأصول الثلاثة، معرفة مهمة. لذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال من أجل أن ينبه الإنسان لها، يعني لم يدرجها إدراجا من ضمن التأليف، وإنما قال فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة مهمة. قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره، يسأل عنها في قبره: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. فمعرفة الله تكون هذه المعرفة بالنظر واتباع الأوامر واجتناب النواهي والتفكر في مخلوقات الله، ومعرفة عظم الرب جل وعلا وسلطانه وقدرته وحكمته. فالله سبحانه وتعالى قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والآيات في هذا الباب كثيرة. فإذا معرفة الله تكون بأشياء كثيرة، بأسباب النظر، التفكر، الاستجابة للأوامر التي جاءت في كتاب الله، الاستجابة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي أمور عملية أكثر من كونها أمور نظرية. فالإنسان يعمل وفق العلم الذي تعلمه، وفق العلم الذي يتعلمه. فمطلوب من الإنسان أن يعرف ربه بطاعته، أن يعرف ربه بطاعته. فقل إذن المسألة الأولى، فقل: معرفة العبد ربه، ثم ماذا؟ ودينه. ثم دينه. كيف يعرف الإنسان دينه؟ كيف يعرف الإنسان دينه؟ معرفة العبد دينه أيضا بالنظر في الآيات الشرعية، بمعرفة الأحكام، معرفة الأدلة، معرفة التوحيد، معرفة نواقض التوحيد والشرك، وهو الشرك. فأن يعني الخضوع لله، صرف العبادة لله لا لغيره، العلم أيضا والحكمة، كل ذلك مما يعرف به الإنسان دينه. فلا يعرف الدين إلا عن طريق الآيات الشرعية أو الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في الآيات وينظر في السنة ويأخذ الأحكام من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. معرفة الأصل الثاني وهو الدين. إذن الأصل الثاني وهو معرفة الإنسان ودينه الذي كلف العمل به، وما يتضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، درء المفاسد وجلب المصالح. ودين الإسلام فيه مبني على الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين لنا ماذا؟ إلا وقد بين لنا الدين كاملا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا معرفة الدين. الأمر الثالث: ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة باتباعه واتباع سنته والتمسك باتباع أو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عودا على بدء: فإذا قيل لك من ربك؟ هو قال الآن ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال: معرفة العبد ربه، ودينه ونبيه. ثم أراد أن يفصل زيادة في ذلك، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته أو بنعمه، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فهذا زيادة إيضاح من المؤلف رحمه الله تعالى، يعني أن بعد أن بين الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث عاد إلى الأصل الأول، عاد إلى الأصل الأول وبين فيه أي من هو ربك الذي خلقك، فتقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. ثم أورد الدليل على ذلك، على أن الله عز وجل هو رب العالمين جميعا، قال وهو معبودي أيضا وليس لي معبود سواه، ومعبودي ليس لي معبود أو معبود سواه. والدليل على ذلك الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. فإذا كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية أصلا، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه جل وعلا، أمدهم برزقه جل وعلا وأنعم عليهم سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي أن الذي أعبده وأخضع له وأتذلل له محبة وتعظيم هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا هذا الأمر زيادة إيضاح. قال وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم. ما معنى هذا الكلام وكل ما سوى الله عالم؟ أراد أن يوضح، قال وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، سموا عالما لأنهم العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم، فالله خلقهم فهم دلالة على أن الله لما خلق الخلق سواء السماوات الأراضين الإنسان كل ذلك فيه آيات على قدرة الله جل وعلا. قال وأنا واحد من العالم، من العلامات الدالة على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم قال ماذا المؤلف؟ قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذن الآن عرفت ربك بما عرفته، ما هي الدلائل التي دلت على معرفة الله؟ لا شك أن الدلائل منها ما هي دلائل كونية ومنها ما هي دلائل شرعية. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فهذه كل آيات تدل على وحدانية الله جل وعلا وعلى قدرة الله، السماوات والأرض، آياته ومخلوقاته، آياته الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يجريان، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فكل ذلك من آيات الله جل وعلا، فكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه الآيات التي خلقها الله عز وجل تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، تدل على وحدانية الله جل وعلا. ثم أورد الأدلة على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. فهذا دليل أو الأدلة على ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك والرب هو المعبود، والرب هو المعبود لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يشير أيضا هنا إلى أن الله عز وجل في بيان قوله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الآية السابقة. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود الذي يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة دون ما سواه، وهو الذي يعبد لاستحقاقه لتلك العبادة، استحقاقه لتلك العبادة. نلحظ جميعا أن المؤلف رحمه الله تعالى يربط كل مسألة بأدلتها الشرعية، ولذلك مما يعني يعطي قوة في مثل هذا المؤلف كثرة الأدلة الشرعية والأدلة النصوص القرآنية في كل مسألة من المسائل. وهذا حال العلماء، فإنهم يربطون القول بدليله، يربطون القول بدليله. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق النجوم والكواكب والمجرات وخلق الشمس والقمر والأرض والبحار والأنهار، هو الذي يستحق لهذه العبادة، لأنه هو القادر على خلق هذه الأمور وهذه الآيات العظيمة، فهو المستحق لهذه العبادة. سأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. في هذا الموضوع يبين المؤلف رحمه الله تعالى أو يشرع في بيان وتفصيلات توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ويبين أنواع العبادة، ويبين لنا الأصول التي تجب على كل مسلم. فهنا قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي للعبادة. فإذا قيل لك: لما خلق الله عز وجل الخلق؟ فخلقهم لعبادته، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون بمعنى يوحدون. فالعبادة إذن هي توحيد لله سبحانه وتعالى، هي توحيد لله جل وعلا. فالمؤلف قال: أعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإذا ملة إبراهيم وملة الأنبياء جميعا هي عبادة الله. ما من نبي من الأنبياء إلا وأمر بعبادة الله ونبذ الشرك، مع الإخلاص لله جل وعلا في الدين، مع الإخلاص لله عز وجل في الدين. فهنا يبين تفصيل هذه العبادات، وأن توحيد الألوهية هو العبادة، هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة. وكما سبق لنا أن عرفنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثل ماذا؟ مثل الخوف، الخشية، التوكل، الصلاة، الزكاة، الصيام، شرائع الدين كلها. فلا بد فيها من الإخلاص، أو الإخلاص لله عز وجل، أن يقصد العبد أو المرء بعبادته وجه الله، ويريد بذلك الوصول إلى دار الجنة. فلا يعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبذلك، يعني بهذا الأمر، أمر الله جميع الناس. وبذلك أمر الله جميع الناس، أي بالحنيفية السمحة، والحنيفية ملة إبراهيم، وهي عبادة الله مخلصا له الدين. أمر الله عز وجل الناس، أمر الله الناس جميعا بها، وخلقهم لها، خلقهم للعبادة، لم يخلقهم لغير العبادة. لذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، يعني من التوحيد، من التوحيد. فالعبادة خضوع لله عز وجل، لأمر الله، الخضوع لأمر الله، تنفيذ أوامر الله، عدم صرف شيء من مما هو لله لغير الله، عدم اتخاذ وسائط مع الله سبحانه وتعالى، عدم اتخاذ ند مع الله عز وجل. قال: وبعد ذلك قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أي توحيد الألوهية، ولذلك عرفه وقال وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة أعظم شيء أمر الله به التوحيد. التوحيد سبب من أسباب دخول الجنة، التوحيد سبب رضا الله عز وجل، التوحيد سبب نصرة المؤمنين، التوحيد فضائله عظيمة ليس المجال في بسطها، لكنه أعظم ما أمر الله به، أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك ما سيأتي. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. من هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله يقسم التوحيد كما سبق لنا: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أعظم أنواع التوحيد توحيد الألوهية، لأنه توحيد إفراد الله بالعبادة. فكل التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات كلها يلزم بعضها من بعض، يلزم بعضها من بعض، فهي كلها أنواع من أنواع التوحيد. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا شريك له، ولا تشرك به شيئا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غير ذلك من المخلوقات، بل تفرد الله جل وعلا بالعبادة وحده محبة وتعظيما ورغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الألوهية. ولذلك قلنا أن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله بالخلق والرزق والملك والتدبير، وإفراد وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد أو بالعبادة، بأن لا يتخذ الإنسان مع الله إلها آخر أو أحدا يعبده مع الله أو يجعله ندا لله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير في الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن المراد هنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي ضل فيه كثير من المشركين، أو ضل فيه المشركون، هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي واستباح أموالهم ودماءهم وأرضهم وديارهم يعني إلى غير ذلك، كل ذلك من أجل توحيد الألوهية أي توحيد العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة وجد قريش تعبد الأصنام، وعندما علموا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعني أجعل الآلهة إلها واحدا، هم يعبدون أكثر من آلهة، يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار وغيرها، فيعبدونها قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بها إلى الله عز وجل. لكنهم في قرارة أنفسهم وفي توحيد الربوبية يعترفون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت، إلا أنهم أشركوا مع الله. ومن أجل هذا التوحيد حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وأنزل الكتب. قال النبي، قال المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى الله عنه، وأعظم ما نهى عنه الشرك. الشرك نقيض التوحيد. ما هو الشرك؟ قال: هو دعوة غيره معه، يعني دعوة غير الله مع الله. ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظر إلى ولا تشركوا، نهي، والنهي هنا يقتضي فساد المنهي عنه، فالشرك فساد في الأخلاق والاعتقاد، ولا يعني ومناقض للتوحيد، لأن الله أيضا قال ماذا عن المشركين الذين خلدهم الله في النار؟ قال ماذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، طيب، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. منهم المشركين. المشرك هو كل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، الذي يدعو الأموات، الذي يتمسح بالأضرحة، الذي يستغيث بالأولياء إلى غير ذلك، كل ذلك يعتبر من الشرك المخرج من الملة، المخرج من الملة. فإذا أعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أدلة كثيرة على لا يخلو أو سورة من سور القرآن إلا وقد حذرت من الشرك، بل القرآن كله توحيد وتحذير من الشرك. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالتوحيد سبب لدخول الجنة، والشرك سبب لدخول النار. ثم قال المصنف والمؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك، هنا صيغة السؤال، إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يتعلمها، ما الأصول الثلاثة؟ طبعا لن نتكلم عن تفصيلات الشرك، الشرك الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر، لكن نشير إلى أن الشرك بجملته هو شر، وهو مفسد للاعتقاد، وهو مفسد للعقيدة، ومناقض للتوحيد. ثم شرع المصنف في بيان الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك، أي أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها الموحد، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان أن يتعلمها، ما الأصول أو معرفتها، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل، هذا الأول، معرفة العبد، معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه. وهذه الأصول الثلاثة التي يشير إليها المؤلف رحمه الله هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك، ما دينك، من نبيك، من ربك، ما دينك، من نبيك. فهذه مسائل مهمة. نعم، نحن نعرف الآن الجواب، لكن من لم يعمل بمقتضى هذه الكلمات، أقصد يعني معرفتها معرفة حقيقية عملية، معرفة العبد ربه يقينا وطاعة وخضوعا واستجابة لأمره، لن يجيب عليها في قبره. ومن لم يعلم ويعرف دينه حق المعرفة عملا وتطبيقا، لن يجيب عنه في قبره. ومن لم يعرف نبيه طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فلن يجيب في قبره عندما يسأله الملك: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فإذا معرفة هذه الأشياء، الأصول الثلاثة، معرفة مهمة. لذلك أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال من أجل أن ينبه الإنسان لها، يعني لم يدرجها إدراجا من ضمن التأليف، وإنما قال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة مهمة. قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره، يسأل عنها في قبره: معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. فمعرفة الله تكون هذه المعرفة بالنظر واتباع الأوامر واجتناب النواهي والتفكر في مخلوقات الله، ومعرفة عظم الرب جل وعلا وسلطانه وقدرته وحكمته. فالله سبحانه وتعالى قال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. والآيات في هذا الباب كثيرة. فإذا معرفة الله تكون بأشياء كثيرة، بأسباب النظر، التفكر، الاستجابة للأوامر التي جاءت في كتاب الله، الاستجابة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي أمور عملية أكثر من كونها أمور نظرية. فالإنسان يعمل وفق العلم الذي تعلمه، وفق العلم الذي يتعلمه. فمطلوب من الإنسان أن يعرف ربه بطاعته، أن يعرف ربه بطاعته. فقل، إذن المسألة الأولى، فقل معرفة العبد ربه، ثم ماذا؟ ودينه. ثم دينه، كيف يعرف الإنسان دينه، كيف يعرف الإنسان دينه؟ معرفة العبد دينه أيضا بالنظر في الآيات الشرعية، بمعرفة الأحكام، معرفة الأدلة، معرفة التوحيد، معرفة نواقض التوحيد والشرك، وهو الشرك، فأن يعني الخضوع لله، صرف العبادة لله لا لغيره، العلم أيضا والحكمة، كل ذلك مما يعرف به الإنسان دينه. فلا يعرف الدين إلا عن طريق الآيات الشرعية أو الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر في الآيات وينظر في السنة ويأخذ الأحكام من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. معرفة الأصل الثاني وهو الدين. إذن الأصل الثاني وهو معرفة الإنسان ودينه الذي كلف العمل به وما يتضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، درء المفاسد وجلب المصالح. ودين الإسلام فيه مبني على الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بين لنا ماذا؟ إلا وقد بين لنا الدين كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا معرفة الدين. الأمر الثالث ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معرفة باتباعه واتباع سنته والتمسك باتباع أو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عودا على بدء، فإذا قيل لك من ربك، هو قال الآن ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ قال معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. ثم أراد أن يفصل زيادة في ذلك، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته أو بنعمه، ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فهذا زيادة إيضاح من المؤلف رحمه الله تعالى، يعني أن بعد أن بين الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث عاد إلى الأصل الأول، عاد إلى الأصل الأول و بين فيه أي من هو ربك الذي خلقك، فتقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ثم أورد الدليل على ذلك، على أن الله عز وجل هو رب العالمين جميعا، قال وهو معبودي أيضا وليس لي معبود سواه، ومعبودي ليس لي معبود أو معبود سواه. والدليل على ذلك الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. فإذا كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية أصلا، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه جل وعلا، أمدهم برزقه جل وعلا وأنعم عليهم سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي أن الذي أعبده وأخضع له وأتذلل له محبة وتعظيم هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا هذا الأمر زيادة إيضاح. قال وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم. ما معنى هذا الكلام وكل ما سوى الله عالم؟ أراد أن يوضح، قال وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، سموا عالما لأنهم العالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم ومالكهم، فالله خلقهم فهم دلالة على أن الله لما خلق الخلق سواء السماوات الأراضين الإنسان كل ذلك فيه آيات على قدرة الله جل وعلا. قال وأنا واحد من العالم، من العلامات الدالة على قدرة الله وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. ثم قال ماذا المؤلف؟ قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، إذن الآن عرفت ربك بما عرفت، ما هي الدلائل التي دلت على معرفة الله؟ لا شك أن الدلائل منها ما هي دلائل كونية ومنها ما هي دلائل شرعية. قال فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فهذه كل آيات تدل على وحدانية الله جل وعلا وعلى قدرة الله. السماوات والأرض، آياته ومخلوقاته، آياته الليل والنهار يتعاقبان والشمس والقمر يجريان، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، فكل ذلك من آيات الله جل وعلا، فكل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه الآيات التي خلقها الله عز وجل تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، تدل على وحدانية الله جل وعلا. ثم أورد الأدلة على ذلك، قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. فهذا دليل أو الأدلة على ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك والرب هو المعبود، والرب هو المعبود لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يشير أيضا هنا إلى أن الله عز وجل في بيان قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية السابقة، فالله سبحانه وتعالى هو المعبود الذي يستحق العبادة، الذي يستحق العبادة دون ما سواه، وهو الذي يعبد لاستحقاقه لتلك العبادة، استحقاقه لتلك العبادة. نلحظ جميعا أن المؤلف رحمه الله تعالى يربط كل مسألة بأدلتها الشرعية، ولذلك مما يعني يعطي قوة في مثل هذا المؤلف كثرة الأدلة الشرعية والأدلة النصوص القرآنية في كل مسألة من المسائل. وهذا حال العلماء، فإنهم يربطون القول بدليله، يربطون القول بدليله. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، يعني الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق النجوم والكواكب والمجرات وخلق الشمس والقمر والأرض والبحار والأنهار هو الذي يستحق لهذه العبادة، لأنه هو القادر على خلق هذه الأمور وهذه الآيات العظيمة، فهو المستحق لهذه العبادة. سأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.